على جلب المصالح وعلى دفع المفاسد، فهي قاعدة شاملة للشريعة، لكن عندما تفسر بالمقاصد، يعني تفسر بالمصالح وتفسر بالمقاصد، إذا فسرت بالمقاصد فالمقصود من هذه القاعدة المعنى الخاص للمقاصد وليس المعنى العام. وهذه القاعدة التي هي القاعدة الثانية هي حكم الوسائل المؤدية إلى هذه المقاصد. فإذا هذه القاعدة مقترنة بالقاعدة السابقة من جهة أن كل غاية لا بد لها من وسيلة، وعلى هذا الأساس جميع الغايات جميع المصالح بالمعنى الخاص لا بالمعنى العام. فالوسائل هنا بالمعنى الخاص لا بالمعنى العام، فكل غاية لا بد لها من وسيلة بصرف النظر عن الغاية مشروعة أو ممنوعة، وكل غاية لا بد لها من وسيلة. فإذا تستطيع أن تقول أن كل شيء أدى إلى شيء فإن المؤدي يعتبر وسيلة للمؤدى، يعتبر وسيلة للمؤدى. هذا بالنظر إلى تعريف الوسيلة. أما بالنظر إلى الكلام على هذه القاعدة، لو أنها أعطيت ما تستحقه من الكلام لاستغرقت ما لا يقل عن 10 دروس، ولكنني أعطيكم عنها في هذا الدرس يعني كلام مختصر، ويمكن أن يستعمله الشخص للاستدلال به على ما لم أذكر. إذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجدنا أنها تدخل بالأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. فكل حكم من هذه الأحكام الخمسة له وسيلته، ووسيلته تأخذ حكمه. فوسيلة الواجب واجب، ووسيلة المحرم محرم، ووسيلة المكروه مكروه، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المباح مباح. فانظر إلى الواجبات في جميع الشريعة والمكروهات والمحرمات في جميع الشريعة، فأي محل أضيف إليه حكم من الأحكام الخمسة فوسيلته المؤدية إليه تأخذ حكمه. فالوسائل لها حكم الغاية، الغاية واجبة، الوسيلة واجبة، الغاية محرمة، الوسيلة محرمة، وهكذا في سائر الأحكام التكليفية. الأمر الأول هو معنى الوسيلة، أو المسألة الأولى، والمسألة الثانية هي علاقة الوسيلة بالأحكام التكليفية. وتعرفون أن الأحكام التكليفية موجودة في جميع أبواب الفقه، وفي جميع أبواب التوحيد، وفي جميع أبواب الإيمان. الإيمان وضده، والتوحيد وضده، والإسلام وضده، فهي موجودة هذه الأحكام في جميع هذه الأمور. يعني غرضي في علم العقائد، في علم العبادات، في وهكذا، يعني الأحكام. الأمر الثالث، الأمر الأول المعنى، الأمر الثاني علاقة هذه القاعدة بالأحكام التكليفية. الأمر الثالث علاقة هذه القاعدة بالأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية هي الأسباب والشروط والموانع، هذه ثلاثة متفق عليها بين أهل العلم أنها أحكام وضعية، وفيه الحكم الرابع الذي هو العلة، هذه يعبرون عنها بأنها أحكام وضعية أصلية، وفيه أحكام وضعية تبعية، فيه أحكام وضعية تبعية، مثل الأداء والقضاء والإعادة، مثل الرخصة، ومثل العزيمة، ومثل الصحة والفساد والبطلان، إلى غير ذلك من الأحكام الوضعية التبعية. الوسائل هذه تجدون لها علاقة بالأحكام الوضعية، لها علاقة بالأحكام الوضعية. فكما أن الحكم الوضعي وسيلة، لكن هذا الحكم الوضعي الذي هو وسيلة هو محتاج إلى وسيلة تحققه. وهذا النوع يسمونه في الاصطلاح، هذا العلم يسمونه أدلة وقوع الأحكام، أدلة وقوع الأحكام، يعني الوسائل التي تستخدم لمعرفة حصول السبب، لمعرفة حصول الشر، لمعرفة حصول المانع، لمعرفة حصول تحقق العلم، وهكذا في باقي الأحكام الوضعية التبعية. ففيه وسائل تستخدم من أجل تحقق وجود هذا الحكم الوضعي، وإذا وجد هذا الحكم الوضعي رتب عليه أمر آخر، فهو غاية من وجه ووسيلة من وجه، ويكون بهذا التعبير داخل في تعريف الوسيلة بالمعنى العام وتعريف الغاية بالمعنى العام، لأن المعنى العام للوسيلة يدخل فيه أمران، والمعنى العام للغاية يدخل فيه أمران. أما بالنظر للمعنى الخاص فالوسيلة لا تحتمل إلا أمرا واحدا، والغاية بالمعنى الخاص لا تحتمل إلا معنى واحد. وقد بينته لكم قبل قليل. فمثلا عندنا دخول وقت الظهر، دخول وقت الظهر شرط وهو وسيلة لوجوب صلاة الظهر على المكلف، فهذا الشرط هو غاية من وجه ولكنه وسيلة من وجه آخر. فنستخدم الوسائل التي تدلنا على تحقق زوال الشمس، الأدلة التي تستخدم لتحقق حصول الزوال. هذه الأدلة يعبر عنها بأنها دليل أدلة وقوع الحكم. الحكم هنا هو الشرط، وهو حكم وضعي، وهو حكم وضعي، وذلك من أجل أن نرتب عليه دخول الوقت. تحققنا الزوال، نتحقق بعد ذلك دخول الوقت، يترتب على دخول الوقت وجوب الصلاة، يتحقق على دخول الوقت وجوب الصلاة. وهكذا بالنظر للأدلة المستخدمة لمعرفة القبلة، أنت بالذي يعني في جهة ما عندك محاريب ولا عندك شيء يعني يدلك على هذا، فتحتاج إلى استعمال البوصلة أو مثلا استعمال أو استدلال بالريح أو إلى غير ذلك من الأدلة التي تستخدم لمعرفة اتجاه القبلة. اتجاه القبلة هذا شرط من شروط الصلاة، من شروط صحتها، أو من شروط وجوبها، لا، من شروط صحتها، لأن استقبال أن دخول الوقت شرط صحة وشرط وجوب، وهذا شرط صحة فقط. فأنت تستخدم الأدلة من أجل الوقوف على جهة القبلة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان داخل المسجد الحرام، داخل البناء، الواجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، وأن من كان داخل أميال الحرم يتجه إلى جهة المسجد، وأن من كان خارج في سائر بلدان في سائر البلاد من أي جهة كان، فالمطلوب منه هو استقبال الجهة، فأينما كنتم فولوا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني أن إصابة العين إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة هذا ليس بشرط في صحة الصلاة، وإنما المطلوب هو الاتجاه إلى الجهة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فالمقصود أن هذا شرط، وأن هذا الشرط يحتاج إلى استخدام بعض الأمور. هذه الأمور المستخدمة هي وسيلة بالمعنى الخاص، والشرط وسيلة بالمعنى العام، وغاية أيضا بالمعنى العام، لأن المعنى العام يشمل الشرط ويشمل ما يترتب عليه مما بعده. وهكذا بالنظر إلى تحقق السبب، ولا فرق بين السبب بين كون الشرط الشرعي والتعادي والعقلي، كلها الطريق فيها واحد، يعني الأسباب الشرعية والأسباب العقلية والأسباب العادية كلها درجتها واحد. فحينئذ تستخدم السبب. الآن الشخص صاب بمرض، والمرض لا يحتاج إلى علاج، يذهب إلى المستشفى. المستشفى. الأطباء يستخدمون وسائل الكشف وذلك من أجل أن يتحقق المرض، وهذا المرض قد يكون يعني يمكن أنه قد رتب عليه شيء من الأحكام، فيقبل الطبيب يستخدم الطبيب الوسائل للوقوف على حقيقة وجود مرض، لأن بعض الناس قد يعني المريض ويكذب، فحينئذ الطبيب الوسائل التي يستخدم كلها هذه داخلة في هذه القاعدة، لكنها بالمعنى الخاص يعني سببية السبب، المرض سبب، المرض سبب، ونحتاج إلى معرفة هذا السبب، هل هو موجود حقيقة ولا هو موجود. وهذا منطلق في كثير جدا من أمور الشريعة، من جميع يعني من الأسباب عموما. وهكذا بالنظر لحديث ما أذكر كثيره وقليله حرام، هذا يحتاج إلى تحليل طبي، وذلك من أجل معرفة مقدار النسبة من الكحول فيه، وذلك من أجل أن يتوصل إلى أن كثيره مسكر أو أن كثيره لا مسكر. استخدام الطبيب لهذا التحليل هذا وسيلة من الوسائل، وكونه مسكر هذا علة من العلة التي يرتب عليها الحكم الشرعي وهو الجد. فالمقصود هو أن سببية السبب وشرطية الشرط وعلية العلة يبقى بعد ذلك الرابع وهو مانعية المانع، مانعية المانع، مثل الآن المرأة يكون معها دم، وهذا الدم يترتب عليه حكم شرعي، يترتب عليه يعني حاضت المرة الأولى حيضا تماما، وحاضت الحيضة الثانية تماما، وحصل شك في الحيضة الثالثة، وذلك من أجل أن تبني عليها الخروج من العدة وتتزوج إذا كانت مطلقة. هذه المادة هذا الدم يحتاج إلى نظر، قد يكون النظر من ناحية التحليل الطبي، وقد يكون النظر من ناحية أهل من النساء، من ناحية نظر النساء، وهل تتحقق فيه أوصاف دم الحيض أو تتحقق فيه أوصاف دم الاستحاضة. هذا النظر أو هذه الوسيلة التي يستخدمها الطبيب هذه نقول إن هذه تثبت مانعية المانع أو عدم مانعية، يعني أننا نستخدم إذا ثبت أن هذا دم حيض إذا ترتب على هذا منع الرجع. وأنبهكم على ناحية مهمة، وذلك أن فيه بعض الأوصاف في الشريعة، الوصف الواحد في الشريعة يكون سببا باعتبار، ويكون شرطا باعتبار، ويكون مانعا باعتبار، يعني تكون الاعتبارات مختلفة، تكون الاعتبارات مختلفة، وكل اعتبار يترتب عليه حكم، وهذا الحكم لا يترتب على الاعتبار الآخر. فإذا نظرنا إلى الحيض وتحققنا أنه وجد الحيض أصبح مانعا للرجعة، مانعا للرجعة. وشرط لخروج العدة من ناحية أن المرأة تتزوج، فيكون مثلا مانع وشرط، أو مانع وشرط وسبب، أو سبب ومانع، وهذا يحتاج إلى فقه من الشخص بالنظر إلى ما يترتب على الوصف باعتبار اختلافه من الأحكام، ولا يتمكن من ذلك إلا شخص متدرب على القواعد والأصول وعلى الفقه أيضا. الغرض من هذا الكلام هو أن الوسائل لها علاقة بالأحكام الوضعية كما ذكرت لكم قبل قليل، وهي عبارة عن أدلة وقوع الأحكام، يعني استخدام أدلة وقوع الأحكام، أدلة وقوع الأحكام وسائل للوقوف على حقيقة الأحكام الوضعية. عندنا الآن معنى الوسيلة، وعندنا علاقة الوسائل بالأحكام التكليفية، وعندنا علاقة الوسائل بالأحكام الوضعية. بعد هذا عندنا علاقة الوسائل في باب العبادات ككل، بصرف النظر عن العبادة، يعني سواء كانت عبادة بدنية محضة كالصلاة، أو مالية محضة كالزكاة، أو مركبة منهما كالحج وكالجهاد وكالأضاحي. فالوسائل لها علاقة أيضا في باب العبادات، لها علاقة في باب العبادات. فمثلا على سبيل التقريب، جميع شروط العبادات، جميع الشروط، شروط الطهارة، شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط جميع الشروط، هذه تعتبر من الوسائل، تعتبر من الوسائل. وفيه مثلا سعيك من بيتك إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، هذا يعتبر وسيلة، يعتبر وسيلة من الوسائل. وهكذا من نظر إلى السعي في الجهاد، وهكذا من نظر إلى السعي إلى الذهاب إلى الحج وما إلى ذلك. فالمقصود أن الوسائل تدخل في جميع أبواب العبادات بأقسامها الثلاثة: بدنية محضة، مالية محضة، مركبة من المالية ومن البدنية. تدخل أيضا، وهو الأمر الرابع، تدخل أيضا الوسائل في باب المعاملات، في باب المعاملات، في جميع أبواب المعاملات المالية، في جميع شروط المعاملات المالية، وقصدي شروط العقود. وهكذا بالنظر إلى الشروط في العقود، أن الشروط في العقود أيضا يستخدمونها وسائل لتحقيق أغراض يريدونها. شروط العقود والشروط في العقود أيضا هي داخلة في، يعني في ضمن الأسباب. وهكذا بالنظر للنهي عن تلقي المربات، والنهي عن النجس، والنهي عن بيع الإنسان على بيع أخيه، إلى غير ذلك من الصور التي جاءت كلها وسائل. فإذا الوسائل أيضا لها علاقة في باب العبادات. الوسائل أيضا لها علاقة في باب عقود الإرفاق، عقود الإرفاق، أو يعبرون عنها بأنها عقود الإحسان، عقود الإحسان، مثل الآن، ويمكن أوسع لكم الكلام هذا، يعني الوسائل تدخل في جميع الولايات، تدخل يعني جميع الولايات بصرف النظر عن وظيفة الواحد طاغي داعية والي عزبة أمير وزير، أي شخص من جميع الولايات تجدون أن جميع الولايات وسائل، فكل شخص تولى أمرا من أمور المسلمين يعتبر هذا الشخص واحد يعني وسيلة لأداء المهمة التي وكلت إليه هذا بالنظر إلى الولايات. كذلك تدخل أيضا في مجال الوكيل نظر الوصي ولي الأيتام إلى غير ذلك من هذه العقود، كل هذه العقود يعني كلها تعتبر يعني الأشخاص القائمون عليها، كل شخص منهم يعتبر وسيلة من أجل أداء هذه المهمة التي وكلت إليه. وعلى هذا الأساس ما في فرق بين الولاية العامة وبين الولاية الخاصة، ويدخل في ذلك باب الوكالة في الفقه الإسلامي. ومن أجل التوسع في التوضيح، الوثيق التجاري أيضا يدخل في هذا المجال. الوثيق التجاري هذا وسيلة من الوسائل المستخدمة في هذا الباب، وتدخل الوسائل أيضا في باب الأحوال الشخصية، في باب النكاح وفي باب الطلاق. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخطب الشخص على خطبة أخيه، كما نهاه عن البيع على بيع أخيه هناك، وكذلك لعن الله المحلل والمحلل له، وهذا في باب الطلاق أيضا، يعني يتزوج المرأة ويطلقها من أجل أن يحلها إلى رجل آخر، فالزواج حيلة والطلاق حيلة. أنا غرضي هو أن الوسائل تدخل في باب الأحوال الشخصية، وتدخل أيضا في باب الجنح والتعازير، والمقصود في باب الجنح يعني الحدود، الأمور المحددة، تدخل في حد الزنا وحد السرقة والقتل العمد العدوان وما إلى ذلك. فمثلا قطع اليد تجدون أنه وسيلة لحفظ الأموال، والقصاص تجدون أنه وسيلة لحفظ النفوس، وحتى الخمر تجدون أنه وسيلة لحفظ العقول، وهكذا. والتعازير التي تقع يعني هي غير مقدرة، تقديرها راجع إلى ولي الأمر أو إلى من ينيبه من الولاة الذين لهم حق النظر في هذا الأمر لدى القضاة، كل هذه هو وسائل. وتدخل الوسائل في باب السياسة الشرعية، وهذا باب واضح جدا، لكن أنا غرضي أنني أبين دخول الوسائل في باب الوسائل الشرعية، في باب السياسة الشرعية، هو من الناحية القضائية فقط، ذلك أن جميع ما يستخدمه القضاة تجدون أنه ثلاثة أصناف من الأدلة، يستخدمون ثلاثة أصناف من الأدلة. أما الصنف الأول فهو الأدلة التي يستندون عليها من ناحية الحكم من ناحية الحكم، ما يستدل من القرآن، من السنة، من الإجماع. والصنف الثاني ما يعتمدون عليه من ناحية أدلة وقوع الأحكام. يعني مثلا إذا جاء من إنسان لسكران يحملون على أساس إجراء الفحوص، إجراء الفحوص نتيجتها هذه تثبت أن سكران وتناول سكران هذا دليل وقوع الحكم. والصنف الثالث وهو الأساس في الحقيقة أدلة إثبات الأحكام، وهي جميع الوسائل التي يستخدمها القاضي من ناحية الإقرار، من ناحية اليمين، من ناحية الشهادات واختلاف أعدادها، كل هذه وسائل يستخدمها القاضي. والقاضي يستخدم ثلاثة أصناف من الأدلة، كلها وسائل، كلها وسائل: أدلة مشروعية الأحكام، أدلة وقوع الأحكام، أدلة إثبات الأحكام. فتبين لنا من هذا أن الوسائل داخلة في جميع أصناف الفقه الإسلامي، داخلة في باب العبادات، وفي باب المعاملات، وفي باب ما كان فيه عقد يسمونها عقود الإرفاق، عقود الإحسان، وكذلك في باب الأحوال الشخصية، وفي باب الجنح والتعازيم، وفي باب السياسة الشرعية، وداخلة أيضا في باب الاعتقاد هنا، يعني جميع صور النفاق، جميع صور النفاق، سواء كان نفاقا أكبر أو كان نفاقا أصغر، جميع النفاق وجميع صوره كله داخل في باب الوسائل. ذلك أن المنافق يستخدم النفاق وسيلة للغرض الذي يريده، مثل استعمال المنافقين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لإظهار الإسلام، مع أنهم كفار في بعض الأمر، وذلك من أجل حق دمائهم، ومن ناحية أن المسلمين يتعاملون معهم في جميع المعاملات كمسلمين من ناحية الزواج وما إلى ذلك، يعني تجري عليهم أحكام المسلمين ظاهرة، فاستخدموا النفاق وسيلة، يعني الإضرار الإسلام استخدموه وسيلة من أجل حصول الغرض. وهكذا هذا بالنظر إلى النفاق الأكبر، وهكذا بالنظر إلى النفاق الأصغر، تجدون أن المنافق نفاق أصغر يستخدمه، وذلك من أجل أن يتوصل به إلى غرض، مثل حديث آية المنافق الثالثة، منها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، يعني في كثير جدا من صفات المنافقين النفاق الأصغر، لكنهم يستخدمون النفاق الأصغر كوسيلة من أجل أن يحققوا به مطلبهم. داخل هذا بالمقصود النفاق الوسائل في الشريعة باب واسع، ولا تجد غاية من الغايات إلا ويتوصل إلى إلغائها أو إلى حصولها، إلى إلغائها أو إلى حصولها، لأن الإلغاء جهتان: إلغاء مشروع وإلغاء ممنوع. ولهذا تجدون أيضا باب الشريعة في الشريعة يستخدم في هذا، يعني جميع باب الحيل في الشريعة، سواء كانت الحيل مشروعة أو كانت الحيل ممنوعة، هذه الحيل داخلة في جميع الأبواب، يعني تدخل في باب العقائد وتدخل في باب الفقه من أوله إلى آخره. فباب الحيل باب واضح، ويعتبر هذا الباب من جميع يعني من جملة الوسائل. فتبين لنا من هذا أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وتحتاج إلى عناية من طالب العلم. وأنا في هذه المناسبة أذكر لكم الكتب التي تساعدكم على التوسع في القاعدة الأولى، وأذكر لكم أيضا ما يتيسر بالنسبة للقاعدة الثانية. القاعدة الأولى يمكن أن يستعان على فهمها بجميع الكتب التي كتبت في المصادر، لأن يعني الكتب كتبت في المصادر، وهكذا سائر الكتب التي كتبت في حكمة التشريع، أو في فلسفة التشريع، وكذلك استعان بكتاب وهو أحسن ما كتب في هذا الموضوع، كتاب القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام. هذه القواعد هي قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فهذا الكتاب هو مجددان، وهذا الكتاب موضوع للقاعدة الأولى. القاعدة الأولى فيه يعني أشياء تبع القاعدة الثانية، لكن هو وضع أساسا للقاعدة الأولى. وفيه أيضا المجلد الثاني من كتاب الموافقات للشاطبي، فقد تكلم على هذا الموضوع كلاما موسعا وموصلا لمن أراد الرجوع إليه. وفي كتاب اسمه مقاصد الشريعة أيضا للطاهر بن علي، وفي كتب كثيرة مكتوبة في هذا الموضوع. أما بالنظر للثانية هذه فكتب الحية، الكتب التي كتبت في الحية والكتب التي كتبت في سد الذرائع أو فتح الذرائع، كثيرون يكتبونها سد الذرائع، الكتب التي كتبت في سد الذرائع والكتب التي كتبت في الحية والكتب التي كتبت في الوسائل، الكتب التي كتبت في الوسائل. بإمكان الإنسان أن يبحث عن هذه المكتبات، وإذا حسنت النية يسر الله الأمر. هذه كلمة مختصرة كما ذكرت لكم في بداية الكلام، إلا القاعدة قاعدة عظيمة وتحتاج إلى دروس كثيرة، لكن في هذا كفاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا ما أدري وش السر اللي يجيبون هذا، ما أدري وش السر، في سر. هذا البارد.
تحت المجال الأسئلة نبدأ الأخوة الخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: عرفنا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فهل هذا يعني أن الوسيلة مساوية في الحكم وفي الثواب للمقصد، أم أن الوسيلة في رتبة أدنى من المقصد؟
الجواب هذا السؤال راجع إلى نظرية التفاوت في الشريعة، والتفاوت في الشريعة له جانبان: الجانب الأول التفاوت في الثواب، والجانب الثاني التفاوت في العقوبة. ومن المعلوم أن الوسيلة درجتها أقل من الغاية وثوابها أقل من الغاية، لكن أن الوسيلة تشرف بحسب شرف الغاية. الوسائل المؤدية إلى توحيد الله وإلى الإيمان به وغير ذلك من أمور الشريعة فإن الوسيلة يكون لها شرف، فشرف الوسيلة بحسب شرف الغاية. أما التساوي في الثواب فهذا لا. وهكذا بالنظر إلى الوسائل المحرمة، وسائل المحرمة مثل وسائل الشرك، وسائل الشرك الأصغر، وسائل مثلا المعاصي، والمعاصي أيضا متفاوتة. وأضرب لكم مثلا واحد، مثلا إنسان زنى بجارته هذا تجد ان الزنا لكن تجد ان عقوبته عند الله مضاعفة بالنظر الى ان الجوار له يعني كان عظيما. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيوريه. فالمقصود السؤال هذا راجع الى نظريه التفاوت في الشريعه، وان التفاوت يكون على جهتين: تفاوت في الاجر وتفاوت في الاثم. وهذا يختلف باختلاف الازمنه والامكنه والاحوال والاشخاص وما الى ذلك. نعم.
احسن الله اليكم. هذا سائل يسال يقول: ما الفرق حفظكم الله بين القاعدة والضابط؟
الفرق بينهما أن القاعدة تكون فروعها من أبواب مختلفة، وأن الضابط تكون فروعه من باب واحد من أبواب الفقه مثلا. نعم.
هذا سائل يسأل حفظكم الله يقول: ذكرتم حفظكم الله دخول الوسائل في أدلة المشروعية من الكتاب والسنة في باب السياسة الشرعية، نرجو توضيح هذه النقطة.
من المعلوم أننا إذا نظرنا إلى مصادر الأحكام على وجه بسيط وجدنا أنها ترجع إلى أصلين. أما الأصل الأول فهو المصدر الشرعي، وأما الثاني فهو المصدر البشري. والمصدر البشري تندرج فيه جميع القوانين، ولهذا كل دولة غير هذه الدولة، كل دولة في العالم تجدون لها مجلسا تشريعيا يضع القوانين، وعند ما يريدون تنفيذ أمر لا يقره القانون يغيرون المادة التي تتعارض مع الإجراء. فإذا فرضنا مثلا أنه توفي رئيس دولة وأرادوا أن يولوا شخصا، ومن مواد القانون أنه لا يتولى إلا من يبلغ من العمر 40 سنة، لكن هم يريدون تعيين واحد عمره 30 سنة، فيحذفون النقطة هذه، يلغونها من القانون ويضعون مادة بدلها أنه يتولى الحكم من يبلغ من العمر 30 سنة. هذا مثلا. فهذا قانون بشري، قانون بشري. القاضي الشرعي عندما يريد أن يحكم هو لا يحكم، لا يعتمد على القانون، لا يستند إلى القانون، وإنما يستند إلى الشرع. وإذا استند إلى الشرع فتارة يستند على دليل خاص في القضية، وتارة يستند على دليل عام، وتارة يستند على قاعدة عامة أو خاصة، وتارة يستند على إجماع، وتارة يستند على قياس، وتارة يستند على مقاصد الشريعة العامة. ومقاصد الشريعة العامة هي جلب المصالح ودرء المفاسد. هذا توضيح للسؤال الذي ذكرته.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن لباس الشهرة، فما هو الضابط في هذا اللباس؟
الجواب: الإنسان ضعيف، ومن طبعه يعني على وجه عام بصرف النظر عن المستثنيات يحب الرفعة أمام على الناس. ولهذا تجد الشاب اللي عمره 15 سنة 20 سنة يسلط أمه على أبيه من أجل أن تشتري له سيارة، علشان إذا جد يمشي في الشارع قال هذا ما شاء الله هذا فلان راكب سيارة 100,000 200,000 300,000. يعني يحبون الشيء الذي يرفعهم في المجتمع. فالإنسان إذا تزين بأمور يلفت أنظار الناس إليه، يعني خارج عن المعتاد وخارج عن مستواه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذا هو الأمر. ولو هذا خاص باللباس، هذا من كثير من الأمور، لأن هذه المسألة من المسائل التي يعمم فيها الحكم بناء على تعميم العلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: يستدل الصوفية بالآية أينما تولوا فثم وجه الله في إثبات وجود الله في كل مكان، فما هو تفسير هذه الآية وكيف يرد على مثل هذه الشبهة؟
الشخص الذي يريد أن يفهم كلام الله وأن يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محتاج إلى أمرين أساسيين. أما الأمر الأول فهو فهم الوسائل، فهم الوسائل التي يستعان بها على فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله. والأمر الثاني فهم مقاصد الشريعة، وهذا الذي ذكر هذا الدليل هذا جاهل بوسائل الفهم وجاهل بمقاصد الشريعة، لأن ترتيب السؤال غلط، لأن الله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى فهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. وهذا يعتبر من الأمور القدرية. ولهذا لما جيء بأمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرافقها سألها قال لها أين الله، فرفعت يدها إلى السماء هكذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا سؤال يعني وضعه ليس بصحيح، وجوابه والرد عليه كما ذكرت لكم الآيات التي دلت على هذا. والشخص الذي يريد أن يستفيد من ذلك في كتاب اسمه العرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب اسمه العرش للذهبي، هذان الكتابان كل واحد من المؤلفين جمع فيهما ما يتعلق ما يتعلق بالكرسي وبالعرش وباستواء الله جل وعلا من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة والتابعين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: كثر الخوض في هذه الأيام حول أولئك الذين يقومون بالتفجير، هل هم بغاة أم خوارج؟ والفائدة من التفريق لأن أحدهم قال إن هؤلاء بغاة فيجب التحاور معهم.
الجواب ليس الجواب عن هذا السؤال في هذا المحل، لأن هذا من اختصاص ولي الأمر عنده، وولي الأمر يرجع إلى الشرع، لأن هذه الدولة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحكم شرع الله. فهذا أمر يعني بين ولي الأمر وبين الجهة الشرعية هي التي تتولى تكييفهم، وبعد ذلك إذا تولى تكييفهم ينطلق من هذا التكييف إلى التعامل معهم. لكن بهذه المناسبة أحب أن أنبه أن جميع هذه النعمات لا يضرها عقل ولا يضرها نظر، لأنها إذا نظرنا إليها، لأننا تكلمنا قبل على قاعدة المصالح والمفاسد والمقاصد، تكلمنا اليوم على قاعدة الوسائل. إذا طبقنا هذه الأعمال على هاتين القاعدتين وجدنا أنه ليس لهم مستند شرعي يستندون إليه، لأن هذه الأسباب التي يعملونها أنها أسباب شرعية، فجميع الأسباب التي يعملوها كلها أسباب شرعية، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن القواعد المقررة في الشريعة أنه لا يؤخذ أحد باليريرة غيره، فيأتون إلى إنسان ماشي في الطريق ويضربون عنقه ويمشون يحولون راء السيارة، الأيام يحولون راء السيارة كبيرة وراكبينها وخلين يقعد في الشارع. هذا عمل يقره الإسلام؟ هذا ما يقره الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى يقول أن تراها أقل الشياطين على الكافرين تعزهم أجلا، وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا ما هو له قيد. الشياطين تشتغل مع الكفار وتشتغل مع هؤلاء تعزهم على المسلمين من أجل أن يردوهم.
افتح المجال للإخوة في الجواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما هي الطريقة المثلى لتحصيل الملكة في فهم هذه الأبواب والمسائل؟
العلم له قرار والإنسان له قرار، والواقع العلمي لأن العلم كما كان
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
هي نفس الشيء موجود، فما عليك إلا أن تسلك هذا المسلك، وهذا المسلك العلمي يتفق مع المسلك الزمني لك العمر، لأن عمرك يأتي بالتدريج، فتدخل إلى السلف تدخل المدرسة وعمرك سبع سنوات، وتأخذ الدكتوراه في وقتنا الحاضر تأخذها وعمرك 30 سنة، فأنت أمضيت 23 سنة في الدراسة، وإذا أخذت الدكتوراه صرت شخصا لأن تقرأ وتفهم، وليس معنى هذا أنك حصلت جميع العلم، لكن توفر لديك من وسائل فهم العلم ما يجعلك تقرأ القرآن تقرأ السنة وتفهم وتقرأ كلام أهل العلم وتفهم، ويمكن أن تقف عند بعض المواقع من ناحية الإشكال وتسأل عملا بقوله تعالى
نعم.
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يطلب من فضيلتكم التكرم بإعطاء تطبيق لهذه القاعدة على نص شرعي في باب المعاملات.
وين الفائدة؟ الجواب قد يتردد أمثلة في أثناء الكلام إذا كان الشخص الساكت يسمع، أما إذا كان جاء إليكم بالليل الآن أنا ذكرت النهي عن ثلاثة ركبان، وذكرت النهي عن بيت الحار الباكر، وذكرت النهي عن النجش في البيت، وذكرت جميع شروط المعاملات كلها، هذا كله ذكرته سابقا.
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل كل وسيلة تحقق مصلحة في نظر المسلم تعتبر مباحة مثل كثير من وسائل الدعوة الآن؟
الجواب: الذي ينظر بالأسف الوسيلة، ننظر إلى الوسيلة ما هي، هل هي وسيلة يعني عادية توصل إلى أمر عادي، ولا وسيلة عقلية توصل إلى أمر عقلي، ولا وسيلة شرعية توصل إلى أمر شرعي، وإذا كانت توصل إلى أمر شرعي ما هو الأمر الشرعي؟ هل هو أمر جزئي؟ هل هو أمر كلي؟ هل يتعلق بشخص؟ هل يتعلق بأمة؟ فهذا يحتاج إلى نظر من الناس المتمكنين في الشريعة، وذلك من أجل أن يؤدوا صلاحية استعمال الوسيلة أو على صلاحيتها. أما واحد عمره 15 سنة ويبي يجي مثل اللي يقول الصحابة رجال وأنا رجال، يكون جاهل في مقاصد الشريعة وفي وسائلها، ويغلب نفسه على أنه داعي لجميع الشريعة، ما يصلح هذا.
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: ينكر البعض على من دونهم لسماعهم بعض الأشرطة الوعظية والتي تشتمل على بعض القصص، مع العلم أنها وسيلة لترقيق القلوب، ومعلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نرجو من فضلتكم توضيح ذلك.
الجواب: ما فيه أبلغ من كتاب الله جل وعلا لترقيق القلوب. ألم يهد للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا السائل يريد أن يستعمل الأناشيد والأناشيد لتحت الهندسة، يعني يعرض عن كتاب الله ويأتي إلى هذه الأناشيد بدعوة، وهذا يعني يمكن يوجد عند بعض الناس ما هو كذب، لكن أنهم يريدون اجعل بينك وبين النار طوع، يعني اسأل عالم حتى يكون لك حجة عند الله.
السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: لماذا لا يقع طلاق السكران والغضبان؟ أحسن الله عليكم.
السكران إذا طلق يذهب به إلى المستشفى ويقرر الأطباء تقرير عن درجة الإسكار، ويحال إلى القاضي، والقاضي ينظر فيه بوجه الشرع.
شيخ وفي عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يسأل يقول: هل يجوز للقاضي وغيره الاقتصار في النظر في الوسائل على أحد وسائل الاستدلال كأدلة وقوع الأحكام فقط، أم لا بد من اجتماع الوسائل حتى يوقع الحكم كامل؟
الجواب: السائل هذا ما تولى القضاء، لو أنهم تولد القضاء كان يعلم ولا يحتاج إلى أن يسأل. ما في القاضي من القضاء إلا ويستعمل هذه الثلاثة، لكن استعماله يختلف، تكون القضية لا تحتاج إلى معرفة أدلة وقوع الحكم، يعني يكتفي بدليل مشروعية الحكم وبدليل إثبات الحكم، فالضبط يستعملها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول يوجد الآن وخاصة في الآونة الأخيرة حرص كثير من الناس على إمامة المسجد والمسابقة عليه، ويتعذر بأن هذه وسيلة إلى الحفاظ على الصلاة والمحافظة عليها إضافة إلى الأجر العظيم لإمامة المسلمين، مع أن بعض هؤلاء هو مفرط في المحافظة على الصلاة. ويقول السائل وإنما هدفه في كونه أن يكون إماما راتبا لهذا المسجد، فما هو توجيه فضيلتكم في ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء جره ما لا يعنيه. فالسائل يسأل عن المتقدمين لإمامة المساجد، كم هم في المملكة وكم هم في العالم الإسلامي؟ هل نقول إن كل متقدم للإمامة في المسجد يريد الراتب؟ هذه ناحية. ناحية ثانية، قد مثلا يكون عند شيء من القسوة من قسوة القلب أو عند هذا، ويقول أنا أريد أني أعمل هذا السبب لأن الله سبحانه وتعالى يصلح شأني. فهذا الشخص يبي يبرئ من الأولى ويبي يبرئ من الثانية. لا، يدرك الناس على نياتهم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول هل يجوز لي كمعلم شراء الحيوانات المحنطة لاستخدامها كوسيلة شرح للطلاب؟
الجواب لا يجوز لك أن تستعملها، ويكفي أنك تشرح لهم، وإذا صدقت نيتك فيما بينك وبين الله وصدقت نيتهم في أنهم يتعلمون العلم للعلم وأنت تعلم العلم للعلم، فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول يوجد في بعض الدول نظام وهو أن يقترض الشخص من البنك مبلغا وقدره 20,000 ويطالب هذا البنك باسترجاع مبلغ وقدره 25,000، والشخص إنما يرجع 20 فقط والدولة تدفع عنه 5,000 الزيادة، فهل هذا من الربا أم أنه ليس فيه شيء؟
الجواب إذا كانت الدولة تتبعهم نيابة عنه باعتبار أنه حق له، أو كان العقد مركب، يعني كيف؟ يعني مثل أنا جيت أقترض من البنك 25,000، قلت لهم 20 بدفعها أنا و 20 بدفعها فلان، قالوا فلان أنا مستعد أن أدفعها، بل القضية واحدة، لأن العقد عقد ربوي لا يجوز، وهذا داخل في موضوع الشيء.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أكثر من سؤال ورد يسأل عن ضابط اللباس أو الضابط الشرعي للمرأة أمام النساء، خاصة مع كثرة مناسبات الزواج في هذه الأيام.
الجواب هذا يحتاج إلى أن كل رجل وأن أخرى هو الذي يحدد لها اللباس الشرعي. أنا ما أستطيع أن أرى قاعدة لباس شرعي يطبق في جميع الأعراض، لأن النساء يختلفن من ناحية القدرة وعدمها، لكن وكذلك من ناحية ولاية الرجل، فبعضهم يصل إلى درجة الإسراف في فستان رؤيته فقط ب500 ريال. يعني تأتي المرأة وتنظر إليه وتسلم 500 ريال وتخرج من المكان، وذكر لبعض الأشخاص أن فيه فستان زواج ب50,000 ريال فستان واحد، هذا لا شك أنه من الإسراف، والإسراف مليء عنه، فكل ولي امرأة هو المسؤول، هو المسؤول عنها.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.